اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه. هذا هو الدليل الثاني من أدلة المصنف. المصنف كما تقدم يعني له دعويان. الدعوة الأولى هي وجوب الاحتياط عقلا وعدم جريان البراءة العقلية، والدعوة الثانية هي جريان البراءة الشرعية. قلنا كل كلامنا لا زال في الدعوة الأولى وفي وجوب الاحتياط العقلي وفي جريان قاعدة الاشتغال. المصنف فيما سبق استدل بدليل، حاصل الدليل هو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر. هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بتكليف فعلي إما في ضمن الأكثر وإما في ضمن الأقل، هذا علم إجمالي منجز كسائر العلوم الإجمالية، ينجز الطرفين فيقتضي الاحتياط، والاحتياط يقتضي الاتيان بالأكثر. هذا حاصل الدليل الأول اللي فرغنا منه. الدليل الأول كان ينظر إلى التكليف، الدليل الأول كان ينظر إلى الأمر، إلى وجود أمر، إلى وجود أمر تعلق إما بالأقل وإما بالأكثر. هناك تكليف فعلي منجز على المكلف ومعلوم للمكلف، يجب الخروج عن عهدة هذا التكليف. الخروج عن العهدة لا يتحقق إلا بالإتيان بالأكثر. هذا الدليل الأول فرغنا منه، وتبين أن هذا دليل تام، هذا الدليل اللي ذكر المصنف تام، وأن دعوة الانحلال اللي أوردها الشيخ الأنصاري ليست تامة. هذا الدليل الأول. يوم نتحدث عن الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني هو نتيجته وجوب الاحتياط أيضا، يجب الاحتياط ولكن لا من ناحية التكليف، لا من جهة أصل التكليف، وإنما يحكم العقل بلزوم الاحتياط من ناحية عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. ابتدينا بالدليل الثاني، قلنا الدليل الثاني للمصنف على وجوب الاحتياط العقلي، عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الثاني على وجوب الاحتياط العقلي اللي ذكر المصنف هو بالإحاض الغرض، وجوب تحصيل الغرض ووجوب العلم بتحصيل الغرض. هذا الدليل مذكور في الرسائل، الشيخ الأنصاري أيضا ذكره، الشيخ الأنصاري الذي يقول بالبراءة ذكره وأجاب عنه، راح يجيك تمام الكلام. حاصل هذا الدليل هو أن مشهور العدلية، إحنا الآن نريد نستدل على وجوب الاحتياط العقلي. حاصل هذا الدليل هو أن مشهور العدلية، العدلية المشهور منهم بنوا على أن الأحكام والمصالح، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات. هاي في المتعلقات عزيزة، يعني هناك في متعلق الأمر في المأمور هي مصلحة هي التي دعت إلى الأمر، وفي جانب النهي هناك مفسدة، مفسدة وين كامنة؟ في المنهي عن، في متعلق النهي هي التي دعت إلى التحريم. لذلك يقولون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، يعني في نفس المتعلق في المأمور به وفي المنهي عن هناك ملاك، هناك غرض هو الذي كان علة في الأمر أو في النهي. ومن هنا عبروا عن هذا المطلب، عبروا بأن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، هكذا عبروا عن نفس هذا المطلب. وهذا التعبير يرد في بعض كلمات المتكلمين، الواجبات الشرعية. مثل إيش الواجبات الشرعية؟ مثل الصلاة، الصلاة واجب شرعي. ألطاف في الواجبات العقلية، الواجبات العقلية هي الأغراض، هي المصالح الكامنة في الأفعال. هم يقولون هاي الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، يعني أن الصلاة لطف في النهي عن الفحشاء والمنكر، مثلا لطف في العروج، عروج المؤمن مثلا. لطف يعني شنو؟ قرينا بالكلام، لطف يعني مقرب. اللطف هو ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية. فالصلاة هي لطف ومقربة في المصلحة الواقعية الكامنة في فعل الصلاة. هذا هو نفس هذا المطلب المعروف المشهور عن العدلية، يعبرون عنه في علم الكلام بهذا التعبير اللي ذكر المصنف. سبقت عنا ضعنا هذا التعبير. هم يقولون، المشهور يقولون، المصالح الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في نفس المتعلقات. يترتب على ذلك، يعني يفهم من ذلك، أن المصلحة والمفسدة هي العلة للأمر والنهي، والأمر والنهي يكونان معلولين. يعني لولا وجود المصلحة، بناء على المشهور، لولا وجود المصلحة في الصلاة لما أمر الشارع. فإذا نفس المصلحة هي علة لأمر الشارع بالصلاة. لولا وجود المفسدة في شرب الخمر لما نهى الشارع عن شرب الخمر. فإذا المصلحة والمفسدة علة، والأمر والنهي معلولان للمصلحة والمفسدة. هذا اللي ذكره المشهور. حينئذ نقول، نجي إلى محل كلامنا بناء على مسلك المشهور، إذا علمنا بوجوب الصلاة مثلا، وتردد شأن الصلاة الواجبة بين الصلاة من دون سورة والصلاة مع السورة، ترددت الصلاة الواجبة قطعا الصلاة واجبة، ولكن الصلاة الواجبة هي مرددة بين الأقل وبين الأكثر. إذا علمنا بذلك، إذا علمنا بوجوب أصل الصلاة، وتردد شأن الصلاة الواجبة بين الأقل والأكثر، هذا يعني أننا نحرز ونقطع بوجود غرض وبوجود مصلحة كامنة في الصلاة. قطعا أكو غرض، قطعا أكو ملاك وأكو مصلحة هي التي دعت إلى الأمر بالصلاة. إحنا مو نقول عندنا قطع بالأمر بالصلاة، المأمور به المكلف به هو الذي يكون مرددا، وأما أصل التكليف لا شك فيه وهو مقطوع أصل التكليف. إذا قطعنا بأصل التكليف، هذا يستلزم القطع بوجود الغرض، القطع بوجود المصلحة، على أساس أن القطع بالمعلول قطع بالعلة. احنا قلنا أن الغرض المصلحة هي العلة للأمر، فإذا قطعنا بوجود أمره قطعنا بالمعلول، لا بد أن نقطع بوجود غرضه. غاية ما في الباب أن ما يحصل هذا الغرض، الذي يحصل هذا الغرض، هو في الحقيقة مردد بين الأقل وبين الأكثر. حينئذ في مثل هكذا صورة يحكم العقل بلزوم الإتيان بالأكثر، ولزوم الاحتياط في الإتيان بالأكثر تحصيلاً لذلك الغرض المعلوم. العقل يحكم، العقل يخاطب المكلف، يقول له الشارع المقدس عنده غرض ملزم، هذا الغرض الملزم مردد بين أمرين، يجب عليك أن تأتي بالأمرين، أن تحتاط، أن تأتي بالأكثر، حتى تحرز تحصيل غرض المولى المعلوم قطعا. المعلوم قطعا، العقل هكذا يحكم بلزوم تحصيل الغرض، لزوم الإتيان بالغرض المعلوم المقطوع ولا يمكن القطع بتحصيل الغرض إلا بالإتيان بالأكثر. المكلف إذا جاء بالصلاة مع السورة حينئذ هو يقطع بتحصيل غرض المولى. يقول إذا كان بالواقع الصلاة مع السورة هي الواجبة أنا صليت مع السورة، إذا كان الواقع هو والغرض كامن في الصلاة من دون سورة هاي السورة تكون مستحبة مثلا، وهو يحقق الغرض على كل تقدير. أما إذا اكتفى بالأقل، إذا لم يأتي إلا بالأقل، حينئذ لا قطع بتحصيل الغرض، هو لا يقطع بأنه حصل غرض المولى الملزم. ليش؟ الاحتمال أن تكون الصلاة الواجبة في الواقع، والاحتمال أن يكون بعبارة أدق الغرض كامن في الصلاة مع السورة، والمفروض أن المكلف لم يأتي بالصلاة مع السورة. العقل يخاطب هذا المكلف هكذا، شنو منشئ هذا الحكم العقلي؟ شنو السر الخلفية في هذا الحكم العقلي؟ السر في ذلك هو أن العقل كما يحكم بلزوم إطاعة الأوامر، كما يحكم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى، بلزوم إطاعة النواهي الصادرة عن المولى. إحنا بدليلنا الثاني ما نتحدث عن الأمر، بالدليل الأول كنا نتحدث عن الأمر، بالدليل الأول كنا نتحدث عن التكليف، بالدليل الثاني نتحدث عن الغرض. المصنف يقول الذي يدعو العقل لأن يحكم بذلك هو أن العقل كما يحكم بلزوم إطاعة الأوامر والنواهي هو يحكم أيضا بلزوم موافقة غرض المولى. هذا حكم ثاني غير ذاك الحكم. إحنا الآن ما قاعد نتحدث عن أمر، ليش؟ لأن الأمر ما معلوم تعلق بالأكثر. فالآن نقطع النظر عن الأمر ونتحدث عن الغرض. العقل يقول كما يجب على العبد المطيع أن يأتي بالمأمور به ويترك المنهي عنه، كما يجب على العبد أن يطيع الأوامر والنواهي، أيضا يجب على العبد أن يحصل أغراض المولى، ويعتبر في الإطاعة موافقة الغرض، موافقة الغرض، ويجب تحصيل أغراض المولى الملزمة. يعني إذا علم المكلف بطريق أو بآخر أن هناك غرضا ملزما للمولى في فعل معين، ولكن هو لم يأمر بهذا الفعل لمانع، هل يجب أن يأتي بهذا الفعل أو لا؟ الجواب نعم، يجب أن يأتي بهذا الفعل، لا لأجل لزوم طاعة الأمر، لعدم وجود أمر المفروض أكو مانع من الأمر، وإنما لأجل لزوم تحصيل أغراض المولى الملزمة. هذا البحث مر علينا بالتعبدي والتوصلي، المصنف ذكره، المصنف ذكر هاي مسألة قصد القربة، تقدم من المصنف والمشهور ذكر هذا الإشكال، أن قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، مو للزوم الدور، للزوم الدور. في بحث التعبدي والتوصلي اللي شنا نبحث هل أن الأصل في الأوامر تعبدية أو توصلية، البعض مثلا قد يتوهم ويذكر الإطلاق، الإطلاق يقتضي التوصلية، ناقشوا في الإطلاق، قالوا الإطلاق إنما يمكن إذا يمكن التقييد، والتقييد ليس ممكنا. ليش ليس ممكنا؟ للزوم الدور، وذكروا الدور أو الخلف وذكروه بتقريبات عديدة، قالوا قصد القربة لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر، لأن قصد القربة قصد الامتثال هو ناشئ من نفس الأمر، فما يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر. هاي المشكلة، شلون المصنف تجاوز هاي المشكلة؟ المصنف تجاوز هذه المشكلة بأن قال الغرض من التعبدي هو قسم أصلا التعبدي والتوصلي على أساس الغرض، قال الغرض في المأمور به إذا لم يكن ليتحقق إلا بقصد القربة هذا عبادي، هاي عبادة، وإذا كان الغرض يتحقق كيفما كان على الفعل كيفما كان ولو لم يكن بقصد الامتثال هذا الواجب واجب توصلي. هيك المصنف فرق سابقا بين التعبدي والتوصلي، وعلى أساس قال إذا كان الغرض من الفعل لا يتحقق إلا بقصد الامتثال العقل يحكم بلزوم قصد الامتثال. العقل يقول للمكلف لابد لك حينما تأتي بالصلاة لابد أن تقصد الامتثال. شنو سببه؟ سببه هذا اللي ذكرناه اليوم، سببه أنه العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى، وإحنا نفترض بالعبادة أن الغرض لا يتحقق إلا مع قصد الامتثال. طبعا ما يمكن نقول أن العقل يحكم بلزوم إطاعة الأوامر، لأن الأمر ما تعلق بقصد القربة، يستحيل أن يتعلق الأمر بقصد القربة. فمسألة حكم العقل بلزوم إطاعة الأوامر ما تنفعنا في ذاك البحث. اللي ينفعنا حكم ثاني للعقل، هذا إنما أذكر حتى أفرق بين حكمين. عندنا حكمين للعقل، حكم بلزوم إطاعة الأوامر، وحكم بلزوم الإتيان بالأغراض الملزمة للشارع ولو لم يكن أمر على طبق تلك الأغراض لمانع مثلا من الموانع. هذا نفس الكلام نقوله فيما نحن فيه، نحن نحرز ونقطع بوجود غرض في محل الكلام. أكو أمر تعلق بالصلاة المرددة بين 10 أو 11 جزء، إذن أكو غرض هو العلة في هذا الأمر المردد في متعلقة. هذا الغرض لا يمكن إحرازه ولا يمكن تحصيله إلا بالإتيان بالأكثر. لذلك العقل يلزم المكلف بالإتيان بالأكثر تحصيلا للغرض المعلوم، وحينئذ يدخل هذا المورد، يدخل ما نحن فيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، هذا يدخل في الشك في المحصل كما يعبرون، الشك فيما يحصل الغرض. عندنا غرض معلوم ليس مشكوكا مقطوع، الذي يحصل هذا الغرض هو مردد بين أمرين، وقالوا أن الشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال، مجرى لأصالة الاحتياط، وليس مجرى لأصالة البراءة. نحن لا نشك في وجود الغرض حتى نجري البراءة، وإنما نقطع بوجود الغرض. غاية ما في الباب أن ما يحصل الغرض مردد بين الأقل والأكثر، وحينئذ العقل يلزم المكلف بالإتيان بالأكثر تحصيلا لهذا الغرض المعلوم. هذا اللي ذكر المصنف كدليل ثاني. هذا الدليل الثاني، شوفوا إخواني، هذا مذكور في الرسائل، الشيخ الأنصاري ذكره في الرسائل، ذكر هذا الدليل، ولكن حيث أن الشيخ الأنصاري هو يلتزم بجريان البراءة العقلية ولا يلتزم كما يلتزم المصنف بالاشتغال والاحتياط العقلي، فالشيخ الأنصاري ذكر هذا الدليل، ذكره بعنوان إن قلته، ذكره بعنوان إشكال على مبنى على جريان البراءة. المصنف لا، ذكره كدليل. ليش؟ لأن المصنف يلتزم بوجوب الاحتياط وهو يصحح هذا الدليل. لذلك هو سوف يذكر إجابات الشيخ الأنصاري عن هذا الدليل ويدفع هذه الإجابات. هذا أصل الدليل، خلي نقرأ ثم نجي إلى كلام الشيخ الأنصاري. قال: هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر، هذا يعني الدليل الأول اللي يتقدم، مع أن يضيف لشيء آخر، يضيف للدليل الثاني، مع أن هذا يعني منجزية العلم الإجمالي، الدليل الأول، هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر. منو الغرض؟ دعك من التكليف والأمر، تعال إلى الغرض. الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز ولا يكاد يعلم إلا بالأكثر، بناء على ما ذهب إليه المشهور من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به. هاي يكون نجر جواب خط، هذا مسلك المشهور. مسلك المشهور وجود المصالح والمفاسد في المأمور به وفي المنهي عنه، يعني في نفس المتعلقات، للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، وكون الواجبات، هاي كوني كأنما عطف تفسير، قاعد يفسر التبعية، يعني شنو تبعية؟ يقول وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية. زين. وقد مر اعتبار موافقة الغرض والحصول هي عقلا، قد مر في بحث التعبد والتوصل. المصنف قال حتى تحصل الإطاعة، حتى تحصل الموافقة، لا بد من موافقة الغرض، لا بد من موافقة غرض المولى حتى تحصل الإطاعة. وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا، هاي عقلا متعلقة باعتبار، يعني العقل يعتبر، العقل يشترط موافقة الغرض وحصوله في شنو؟ في الإطاعة. حتى تحصل الإطاعة لا بد من موافقة غرض المولى، هذا من اللي يعتبر هاي اللابدية؟ العقل، العقل يحكم بذلك. وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه، حتى تتحقق إطاعة للأمر لابد أن تأتي بالمأمور به موافقا للغرض. فإذا كان المأمور به عبادة، نعم الأمر تعلق بذات الصلاة، لأن ما يمكن أن يؤخذ قصد القربة في المتعلق، الأمر تعلق بنفس الصلاة، بذات الصلاة، كما تعلق الأمر بمثلا إرسال اللحية وعدم حلق اللحية نفس الشيء. لكن حيث أن هذا الثاني الأمر اللي يتعلق بالصلاة لا تحصل موافقته ولا تحصل إطاعته إلا بقصد القربة، ولا يسقط الغرض الداعي إلى الأمر به إلا بقصد القربة، العقل يعتبر موافقة الغرض، يقول لابد لك أن توافق غرض المولى. المولى شنو راد منك؟ الصلاة، صلاة بقصد القربة أو لا؟ إذا علمنا أن الغرض متقوم بقصد القربة لابد من الإتيان بما يوافق الغرض، ولا تقول أنا أجيب مجرد الصلاة، لأن الشارع أمرني بمجرد الصلاة ولم يأمرني بقصد القربة، لم يأخذ في المتعلق قصد القربة. نقول لا، لابد أن لا تقتصر على الأمر، وإنما لابد أن تلحظ الغرض وتحاول أن توافق الغرض حتى تحصل إطاعة الأمر الذي تعلق مثلا حسب الفرض بذات الصلاة. مع ذلك، مع أن الأمر تعلق بذات الصلاة، لابد لك من قصد القربة حتى توافق الغرض. وقد مر اعتبار موافقة الغرض، اعتبار يعني اشتراط موافقة الغرض وحصول الغرض، اشتراط حصول الغرض، اشتراط في شنو؟ اشتراط في إطاعة الأمر وفي سقوط الأمر حتى تطيع الأمر وتمتثل، وبالتالي حتى يسقط الأمر لابد أن يتحقق الغرض. هاي قضية واضحة ما تحتاج إلى بيان. ليش؟ لأن الأمر، قلنا الأمر معلول للغرض، الغرض علة في الأمر، فحتى يسقط الأمر لابد من موافقة الغرض، ولابد من أن لا تبقى العلة حتى يسقط المعلول. وإلا إذا بقي الغرض ولم يتحقق الغرض، حينئذ يبقى الأمر لا يسقط، وإذا سقط الأمر من دون تحقق الغرض، هذا معناه تخلف المعلول عن العلة، العلة موجودة، عود الأمر ليش سقط المعلول؟ لابد أن لا يسقط الأمر إلا بتحقق الغرض. هذا الاعتبار قلنا اعتبار عقلي، اشتراط عقلي، العقل يشترط ذلك. وإذا الشارع في يوم من الأيام إجا ذكر هاي القضية، هذا من الشارع يصير إرشاد إلى حكم العقل، لأن العقل هو الحاكم، كمان يمر مرارا يقول العقل هو الحاكم والقاضي في باب الإطاعة والعصيان. العقل هو اللي يفصل كيفية الإطاعة وكيفية العصيان. العقل يقول حتى تحصل الإطاعة لابد من موافقة الغرض في إسقاط الأمر. يقول فلا بد من إحرازه، لابد من إحراز منه الغرض حتى يسقط الأمر وتتحقق الإطاعة، فلا بد من إحرازه، من إحراز الغرض في إحرازها، في إحراز الإطاعة، يعني لا بد من إحراز الشرط في إحراز المشروط حتى يتحقق المشروط قطعا، ويصير عندنا علم بالمشروط، لا بد أن يصير عندنا علم بالشرط. فلا بد من إحراز إحراز الغرض في إحراز الإطاعة كما لا يخفى. زين، شلون نحرز الغرض؟ ما كمل، نحرز الغرض بالإتيان بالأكثر، وإلا إذا جئنا بالأقل فقط، إذا جئنا بالأقل فقط لا يحرز الغرض المعلوم. حتى يحرز الغرض المعلوم لا بد من الإتيان بالأكثر، وهذا يعني لزوم الاحتياط. هذا أصل الدليل. الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا الدليل بجوابين، المصنف يتعرض إلى هذين الجوابين ويرد كل منهما. الجواب الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري، الشيخ يقول هذا الدليل كما هو واضح وبين من أول بيان هذا الدليل، هذا الدليل مبني على مسلك العدلية، مسلك مشهور العدلية، من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات. أصلاً هذا الدليل هو متقوم بذلك، هذا الدليل لا يتم إلا بناء على ذلك، وهذا أول مقدمات الدليل. وأما إذا بنينا على مسلك الأشاعرة، أصلاً مو مسلك العدلية، على مسلك الأشاعرة القائلين بإمكان صدور الجزاف من الشارع المقدس، القائلين بإمكان أن يصدر الفعل من دون غرض من الشارع، الشارع يأمر بالصلاة، عود ليش يأمر بالصلاة؟ أقول هيج من دون غرض، من دون غرض، جزاف وبلا علة وبلا غرض، بلا علة غائية. الأشاعرة جوزوا على الواجب تعالى ذلك، وهذا في الحقيقة من نتائج إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين. الأشاعرة حينما أنكروا الحسن والقبح الذاتي للأفعال، أنكروا الحسن والقبح العقلي، حينما أنكروا ذلك قالوا ماكو شيء حسن، الحسن ما حسنه الشارع، القبيح ما قبحه الشارع، فإذا صدر الشيء من الشارع هذا لا يعد أمرا قبيحا، أن يلقي المطيع في النار مثلا، هذا ما بي محذور، لا محذور في ذلك، هذا حسن وما أحسن. أنكروا الحسن والقبح العقليين، وبالتالي جوزوا اللغو وجوزوا الجزاف وجوزوا العبط والعبث، كل ذلك جوزوه على الشارع المقدس لعدم وجود فعل قبيح وفعل حسن. إذا بنينا على ذلك، إذا بنينا على مسلك الأشاعرة، هذا الدليل سوف لا يكون تاما، لا يتم هذا الدليل أصلا. ليش؟ لعدم وجود غرض أساسا. هذا الدليل أساسه مبني على وجود غرض، وعلى أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وأن الشارع حينما يأمر بالصلاة يأمر لغرض، لمصلحة مرددة، بين مردد ما يحصل هذا الغرض، الذي يحصل هذا الغرض مردد بين الأقل والأكثر، فالعقل يقول هذا الغرض المعلوم لابد من إحرازه ولا يحرز إلا بالإتيان بالأكثر. أما إذا افترضنا عدم وجود غرض أساساً، بعد هذا الدليل ينهدم من الأساس، لا يتم هذا الدليل. إذا أنكرنا وجود الغرض أساسا، هذا بناء على مسلك الأشاعرة. وأيضا نفس الكلام يجري فيما إذا بنينا على المسلك غير المشهور للعدلية. أكو عندنا مسلك ثاني للعدلية غير مشهور، شنو هذا المسلك؟ هذا منسوب لصاحب الفصول، الالتزام بأن الأحكام تابعة لمصالح، وبذلك هو يوافق العدلية، هو أيضا من العدلية، يوافق العدلية في لابدية وجود مصلحة، لابدية وجود غرض، ولكن يخالف المشهور في أن الغرض ليس في المتعلق، ليس في الفعل، ليس في المأمور به والمنهي عنه، ليس في ذلك، وإنما الغرض كما يعبرون في نفس الجعل، في نفس الجعل، في نفس جعل الحكم الشرعي هناك غرض، هناك مصلحة دعت إلى الجعل، وبذلك لا يكون هذا الفعل من الشارع المقدس جزافا ومن دون غرض، لا أكو غرض، لكن هم يخالفون المشهور في كون الغرض المشهور، يقولون الغرض كامن في نفس المتعلق، في نفس الفعل، في نفس الصلاة وفي شرب الخمر مثلا، أما غير المشهور يقولون المصلحة كامنة في نفس الجعل. ومر هذا الباحث من المصنف في بعض المطالب السابقة، مر هذا الباحث من المصنف وتقدم هذا سابقا، أن المصلحة في نفس الجعل. زين، هذا الدليل هل يتم بناء على هذا المسلك أو لا؟ الجواب أيضا نقول لا، هذا الدليل لا يتم على مسلك غير المشهور، كما لم يتم هذا الدليل على مسلك الأشاعرة، وذلك لأننا إذا افترضنا أن الغرض الذي يدعو إلى جعل الحكم الشرعي، الأغراض الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية، إذا كانت هاي الأغراض كامنة في نفس الجعل، في نفس جعل الحكم الشرعي ونفس جعل الشارع للحكم الشرعي، هناك غرض، هناك مصلحة، هاي المصلحة في الحقيقة سوف تتحصل بمجرد أن يجعل الشارع المقدس الحكم الشرعي. أنتم مو تقولون أن المصلحة موجودة في نفس الجعل، كامنة في نفس الجعل، فهاي المصلحة سوف تتحقق وتستوفى هاي المصلحة بنفس الجعل، هو مجرد أن يأمر الشارع خلاص تحقق الغرض، تحققت المصلحة. فإذا الغرض طالما نفترض أن الغرض في نفس الجعل، هو يتحقق بإيجاد الجعل، مثل ما كنا نقول أن الغرض كامن في الصلاة، إذا المكلف قام وصلى على أحسن ما يكون يتحقق الغرض أو لا؟ يتحقق. فمثل ما أن بناء على مسلك المشهور أن الغرض يستوفى بالإتيان بالصلاة، بناء على مسلك غير المشهور الغرض المفروض يتحقق ويستوفى بمجرد الجعل، بمجرد الجعل. الجعل يكون بمنزلة الصلاة، الجعل بناء على مسلك غير المشهور يكون بمنزلة الصلاة بناء على المشهور في كون كل منهما يحقق الغرض. وإذا كان الغرض يتحقق بمجرد الجعل، بعد لا ننتظر من المكلف أن يأتي بالفعل حتى يحقق الأغراض، الأغراض تتحقق بمجرد الجعل، وحينئذ الغرض بعد لا ينتظر فعل المكلف. نعم يجب على المكلف أن يأتي بالفعل، ولكن الغرض الذي دعا إلى الجعل، الغرض الذي دعا إلى الحكم الشرعي لا يتوقف ولا ينتظر من المكلف شيئا، لا ينتظر من المكلف أن يأتي بالمتعلق حتى يتحقق الغرض. وحين إذن بعد ذاك الكلام المتقدم لا يأتي، إحنا ما عندنا غرض تعلق بالفعل المأمور به وتردد ما يحصل هذا الغرض بين الأقل والأكثر، حتى نقول له إذا تريد تحرز الغرض لابد لك من الإتيان بالأكثر، حينئذ بعد هذا الكلام ما يجي. ليش؟ لأن المكلف يحرز الغرض بمجرد جعل الحكم الشرعي، بمجرد أن يأمر الشارع المقدس بالفعل، بمجرد أن يجعل الحكم الشرعي يتحقق الغرض، ويحرز المكلف الغرض. بعد الغرض ما يبقى ينادي المكلف لابد من تحصيله بالإتيان بالأكثر، هذا الكلام أيضا لا يكون تاما بناء على هذا المسلك. إذن الشيخ الأنصاري يقول هذا الدليل المذكور إنما يكون تاما بناء على مسلك مشهور العدلية، أما بناء على مسلك الأشاعرة أو بناء على المسلك غير المشهور للعدلية هذا الدليل لا يكون تاما. زين، هذا شنو محذور يا شيخنا؟ وشنو المحذور في ذلك؟ خلي لا يكون تام إلا على مسلك المشهور. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام ليس تاما، نحن حينما نريد أن نثبت البراءة العقلية أو نثبت الاحتياط العقلي، شوفوا أخواني إحنا الآن نتحدث بالشق الأول من الخلاف، في الأمر الأول الذي أنشأ الخلاف حكم العقل. راح نجي إلى الحديث عن البراءة الشرعية. الآن لازلنا نتحدث في حكم العقل. الشيخ الأنصاري يقول لابد من بحث تلك المسألة. أي مسألة؟ مسألة البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي، ونختلف في جريان وعدم جريان الاحتياط العقلي في المقام. هذا البحث لابد أن يكون على جميع المباني. ليش؟ لأن الجميع مطالب أن يبحث المسألة، والجميع مطالب أن يصل إلى نتيجة في المسألة. نحن لا نبحث المسألة على مسلك قوم دون قوم آخرين، وإنما نبحث المسألة على جميع المباني. هذا الكلام لا يكون تاما إلا على مبنى واحد. أفرض إحنا التزمنا كما ربما ينسب ذلك للمصنف من بعض عبارات المتقدمة، ربما ينسب للمصنف مسلك غير المشهور من العدلية. يعني إحنا ما حققنا رأي المصنف تماما، ولكن البعض يقول أن كلمات المصنف مختلفة، بعض كلماته يظهر منها أنه هو اختار مسلك المشهور، والبعض الآن جامع هاي الموارد، ولكن ماكو داعي نحقق، ما نريد نقلد المصنف في هاي المسألة، ماكو داعي نوصل إلى نتيجة في رأي المصنف. ولكن البعض يقول أن المصنف هو يختار المسلك غير المشهور كما يظهر من بعض كلماته في بعض الأبحاث اللي مرت علينا سابقا. فإذا نقول لبناء على هذا المسلك شنو؟ هذا الدليل لا يكون تاما. هذا الدليل إنما يكون تاما على مبنى دون مبنى، وهذا في الحقيقة جهة نقص في هذا الدليل. هذا الدليل لابد أن يكون تاما على جميع المسالك. هاي المناقشة الأولى اللي ذكرها الشيخ الأنصاري. لا بأس، خلي نقرأ عبارة الشيخ الأنصاري. عرفان ما كان يجيب الرسائل من زمان، ما قاري من عنده. يا الله، هذا الدليل اللي ذكر المصنف اللي قال مسألة الاحتياط من ناحية الغرض، هيك قال المصنف. فإن قلت إن الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به، فالمصلحة فيها إما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل العنوان بالغرض. وبتقرير آخر، المشهور بين العدلية، هذا الدليل المشهور بين العدلية، أن الواجبات الشرعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية. هاي العبارة المصنف ما أخذها نصا من الرسائل. فاللطف إما هو المأمور به حقيقة أو غرض للآمر، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، ولا يحصل إلا بإتيان كل ما شك في مدخليته. هذا عبارة ثانية عن الدليل الثاني اللي ذكر المصنف، اللي الشيخ الأنصاري ركز على مسألة الغرض. قال الغرض يجب تحصيله. قلت هو ذكر بعنوان إن قلت باعتبار هو ينتهي إلى البراءة العقلية فلا بد أن يجاوب عنه. هذا الجواب الأول اللي الآن بحثناه. قلت أولا مسألة البراءة والاحتياط يعني يا براءة العقلية والاحتياط غير مبتنية، هاي المسألة غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره، فنحن نتكلم فيها في هاي المسألة على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح، أو مذهب بعض العدلية اللي يقولون صاحب الفصول، أو مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به. هذا الجواب الأول، ثم يقول ثانيا يجاوب بالجواب الثاني. هذا عبارة الرسائل. قال المصنف يقول ولا وجه للتفصي عن، شوفوا ليش يعبر هجي كأنما هو حاط أمامه، مو كأنما، أنما فعلا هو حاط قدام الشيخ الأنصاري، هو ذكر هذا الدليل ويقول لا وجه لما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصي عن ذلك بالأمرين. هذا الأمر الأول اللي بحثنا اليوم، يقول ولا وجه للتفصي عنه، وهذا دليل ذكره، مو ذكره بعنوان دليل، المفروض ما يعبر هذا التعبير، يعني بقطع النظر عن كلام الشيخ الأنصاري، بقطع النظر عن كلام الشيخ الأنصاري حينما المصنف يذكر دليل شي يقول، يقول لا وجه في إفساد هذا الدليل، مو لا وجه في الجواب عن هذا الدليل، هيك المفروض يعبر. ولكن حيث أن الشيخ الأنصاري ذكر هذا الدليل بعنوان الإشكال، إن قلت بعنوان الإشكال على مبنى الشيخ الأنصاري القائل بجريان البراءة، هو عبر بالتفصي، يقول لا وجه للتفصي والتخلص عن هذا الإشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري، لا وجه للتفصي عن ذلك ولا وجه للتفصي عن تارة وأخرى. اليوم قرأنا التارة هاي الأولى، يقول تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط، تقريبا نفس عبارة الشيخ الأنصاري، تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية، هاي المسألة ما مبتني على مذهب مشهور العدلية اللي هو شنو، اللي هو شنو، ما أسمع شيء، في المتعلقات، تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية من التبعية، من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وجريانها، هاي جريانها معطوفة على عدم الابتناء، عدم الابتناء يعني شنو، يعني جريان المسألة على جميع الأقوال، وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرون لذلك، الأشاعرة الذين أنكروا ذلك، أنكروا شنو، أنكروا أصل التبعية، أصل التبعية أنكروها، الأحكام مو تابعة لمصالح ومفاسد لا في المتعلقات أيها المشهور ولا في نفس الجعل أيها الشيخ صاحب الفصول، هيك يقول الأشاعرة، أصلا ماكو تبعية فضلا عن أن تكون التبعية في المتعلقات أو في نفس الجعل، وجريانها جريان المسألة على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرون لذلك، أكو منكرين، المنكرون لذلك يعني المنكرون لأصل التبعية، أو بعض العدلية ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرون لذلك، هذا المسلك الأول اللي ميتم عليه الدليل. المسلك الثاني اللي ميتم عليه الدليل هو مسلك غير المشهور من العدلية، بعض العدلية أو بعض العدلية المكتفون بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به، المصلحة في نفس الأمر، في نفس الجعل، ومن الواضح أن المصلحة إذا كانت في نفس الجعل هي تتحقق بمجرد أن يجعل الشارع المقدس الحكم الشرعي، ولا تنتظر هاي المصلحة والغرض، لا ينتظر من المكلف أن يفعل الفعل حتى يتحقق الغرض. أكو المنكرين، أكو المنكرون، أكو المكتفين، أكو المكتفون. إذا شفنا عبارة الشيخ الأنصاري ضروري إخواني، ضروري في هاي الأبحاث العلمية بشكل عام خصوص بالكفاية، حتى واحد يفهم كلام الكفاية لابد أن يرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري اللي هو عين على كلام الشيخ الأنصاري، وأحيانا شفنا ينقل نص العبارة وأحيانا يبدل بعض الأشياء ولكن من دون أن يلتفت إلى لوازم هذا الإبدال. هو قال ذهب، جاب الفعل، مو جاب الفعل، فلا بد أن يجيب الفاعل مرفوع طبيعي، فكون يقول الأشاعرة المنكرون وبعض، هاي بعض معطوفة على الأشاعرة الفاعل، فلازم يصير بعض العدلية، كون يقول المكتفون. ليش مكتفون؟ لأن هاي المكتفون صفة للبعض للفاعل المرفوع، يعني اللي ما عطف على الفاعل طبعا، مو صفة للعدلية. شوفوا إخواني، هو قال بعض العدلية، كون يقول المكتفون، يعني ابن سختي المكتفين. لا أحيانا شيخنا هو يعني تصحيح يصير، بس بالنسخة فعلا المكتفين، بعض العدلية المكتفين، هذا خطأ. ليش؟ لأن المكتفين مو صفة للعدلية، العدلية لا يقولون بذلك، وإنما صفة للبعض اللي قلنا المقصود به أفرض الشيخ صاحب الفصول. ولكن صاحب الشيخ الأنصاري هو أصلا ما قال ذهب، قال مذهب، فراح يضاف إلى ذاك فراح يجر طبيعي، مذهب القائل، مذهب الأشاعرة القائلين أو المنكرين، صير طبيعي منكرين، أو بعض العدلية هم المكتفين. ليش؟ لأن أصلا ما عندنا مرفوع، ما عندنا فاعل. شوفوا إيش قال إذا ما مشتبه، إيش قال؟ أولا مسألة البراءة والاعتياد غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة هو لطف في غيره، فنحن نتكلم فيها على مذهبي، ما قال على ما ذهب حتى يصير فاعل ورفع، على مذهبي الأشاعرة المنكرين. الشيخ المصنف رحمة الله عليه جاب المنكرين حطها بالكفاية، في حين كون يقول منكرون، ليش؟ لأن هو جاب فاعل مرفوع، المنكرين للحسن والقبح أو مذهبي بعض العدلية. الشيخ الأنصاري قال المكتفين، طبيعي لأن مذهب إضافة فكوني يجر. الشيخ المصنف هم جاب المكتفين، المفروض يقول المكتفون. هاي المناقشة الأولى من مناقشات الشيخ الأنصاري لهذا الدليل. المصنف بعد ذلك راح يذكر المناقشة الثانية ثم يرد على كلتا المناقشتين، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.